بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 709: لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طروء العيب بفعله. بمعنى لو طرأ، يعني لو حدث أو إن وجد عيب، أي نقص في العين على المبيع، كما لو كان المبيع مثلا سيارة، مثلا هذا العيب والنقص متى وجد؟ بعد العقد، يعني بعد إيجاد صيغة بعت واشتريت. طبعا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، المسألة السابقة كان المشتري يطلع على العيب في المبيع، وهذا العيب كان موجود بعد، موجود ماذا؟ يطلع بعد البيع وموجود قبل البيع. يعني العيب متى موجود؟ قبل البيع. ومتى يطلع عليه؟ بعد البيع. نعم، هنا طرأ العيب على المبيع بعد العقد، يعني بعد بعته واشتريته، لكن قبل التسليم. والمسائل السابقة كانت تتكلم عن إيجاد العيب بعد التسليم، هذا قبل التسليم، هذا فرق هاي المسألة عن المسائل السابقة. لو طرأ وحدث وان وجد عيب ونقص في المبيع كالسيارة مثلا بعد العقد، أي صيغة الإيجاب والقبول، وقبل التسليم، يعني قبل أن يستلمها المشتري ويقبضها، قبل قبض المشتري للمبيع ثبت الخيار للمشتري، المشتري له الحق أن يفسخ بخيار ماذا؟ خيار العيب. ثبت الخيار للمشتري، أي له الحق في أن يفسخ العقد لخيار العيب، لكن بشرط إذا لم يكن طروء العيب، الطروء بمعنى الحدوث، يعني إذا لم يكن حدوث وانوجاد العيب والنقص في العين اللي هي السيارة بفعله، يعني بفعل المشتري. وإلا لو كان هذا العيب والنقص بفعل المشتري، ليس له بعد أن يفسخ بمن؟ بخيار العيب، لأن وجود العيب كان بمن؟ من جهته، كونه هو اللي أتلف العين، والتالف هو يتحمل الضمان. لا، نعم، هو إلى حق يفسخ كمشتري بخيار العيب إذا لم يكن طرؤ وحدوث العيب بفعله، كما لو ركب المشتري في السيارة وسبب حدوث عطل فيها أو ضرر باصطدامها، فحينئذ البائع بعد لا يتحمل شيء، لأن التالف هو يتحمل الضمان. نعم. ولو طرأ على الثمن عيبا بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك. لو طرأ، يعني لو حدث على الثمن، كما لو كان الثمن هو عين، عيب بعد العقد، يعني حصل نقص وانوجد بعد صيغة الإيجاب والقبول، وقبل تسليمه، يعني قبل تسليم الثمن اللي هو عين، كما لو كان عين قبل تسليمه إلى البائع، ثبت الخيار أيضا للبائع، يعني إلى حق يفسخ بمن؟ بخيار العيب أيضا. كذلك، هذا معنى كذلك، يعني إذا لم يكن طروء العيب بفعل البائع، وإلا لو كان طروء العيب بفعل البائع يأتي نفس الكلام، ليس له الحق في أن يفسخ، لأنه هو اللي أتلف العين وهو يكون ضامن لها. نعم. وإذا لم يتمكن من الإرجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب. إذا لم يتمكن من إرجاع المبيع أو الثمن، لا فرق بينهما، كيف لا يتمكن من الإرجاع؟ كما لو تصرف بتصرف مانع من الإرجاع، كما مر علينا سابقا، قلنا توجد بعض التصرفات تمنع من الرد والإرجاع. نعم، سواء كانت تصرفات خارجية أو تصرفات اعتبارية، إذا لم يتمكن من الإرجاع سواء كان للمبيع أو الثمن جازت المطالبة بالتفاوت. إذا تصرف مانع من الرد أو الإرجاع يقدر يطالب بمن؟ بالتفاوت، الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب اللي سميناه الأرش. واضح؟ نعم، جازت المطالبة بالتفاوت، التفاوت يعني الفارق بين قيمتي الصحيح والمعيب، على نفس الطريقة اللي مرت علينا في حسابه اللي ذكرناها كما تذكرون في مسألة 707. نعم، مسألة 710. الظاهر، نعم تفضلوا.
الظاهر أن
أيوه. أي أيه هو ذكرنا الموانع اللي تمنع من الردوة لإرجاع تصرف، أما تصرف خارجي مثل اشتريت قطعة قماش وفصلتها ثوب بعد ما تقدر ترجعها، أو هذا تصرف خارجي، أو اشتريت قطعة القماش البيضاء وصبغتها سوداء بعد ما تقدر ترجعها، أو تصرف اعتباري بعتها لغير، وهبتها مثلا، أعطيتها صلح بعد ما تقدر إرجاعها. طبعا قصدنا نقلتها بناقل من النواقل اللوازم اللي بعد ما تقدر ترجع به، هذا يسمى تصرف أيضا يمنع من الرد والإرجاع. نعم. مسألة 710، الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد. إذا البائع أو المشتري اطلع على وجود عيب في المبيع أو الثمن، يجب عليه أن يسارع على نحو الفورية في أخذ الخيار. ولهذا المصنف عبر قال الظاهر اعتبار يعني اشتراط الفورية، الفورية يعني المسارعة في أخذ الخيار. لكن هاي المسارعة كيف تحسب؟ المصنف قال تحسب على ما هو متعارف عند الناس، يعني يعبرون عنها الفورية العرفية وليست الفورية العقلية. الفورية العرفية يعني مثلا الآن أنا اطلعت على العيب الموجود في المبيع أو الثمن، لكن إذا كنت مشتغل بصلاة أو بتناول طعام أو إنجاز عمل، مو واجب علي أقطعها وأروح مباشرة أعمل الخيار وأفسخ، لا، إلك الحق تأخر الخيار إلى حين ما تقضي صلاتك أو تنهي طعامك أو تنتهي من اشتغال من عملك. هاي يسموها الفورية ماذا؟ العرفية، بما متعارف عند الناس. لو مثلا ظهر العيب ليلا، عادة الناس ما تخرج في الليل للسوق، تخرج ماذا؟ باليوم الثاني من الصباح، هذا متعارف. وليس المطالب به الفورية العقلية كما يقول الفقهاء. الفورية العقلية شنو معناها؟ يعني الآن في هذه الساعة الخامسة عصرا مثلا، إذا ثبت أنه طلعت على العيب، الآن أذهب وأروح ماذا؟ أفسخ الآن الخامسة عصرا. هاي يسموه الفورية العقلية. ليس المراد بالفورية العرفية ماذا؟ الفورية العرفية العقلية، بل المراد بالفورية العرفية بما هو متعارف عند الناس. هذا وين مر علينا المطلب إذا تذكرون؟ في باب المستحاضة. المستحاضة يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة فورا على نحو المسارع والفورية بعد أداء أغسالها أو وظيفتها. لكن هناك أيضا ذكر المصنف قال للمرادنا بالفورية يا فورية العرفية، مو العرفية منه، مو الفورية العقلية، المفورية العرفية. لهذا يجوز للمستحاضة أن تشتغل بتغيير الملابس، بالتوجه للقبلة، هذا لا يعد ماذا؟ تأخير، تأخير لا يعد تأخير، وغيرها من باقي مقدمات الصلاة. هنا نفس الكلام، دائما عندما ترد الفورية في كلام الفقهاء بمعنى المسارعة والمبادرة، فالمراد به ما هو متعارف عند الناس. لهذا قال الظاهر اعتبار الفورية يعني المسارعة والمبادرة في الرد العرفية. ليش قيد بالعرفية؟ يعني بما هو متعارف عند الناس. لهذا يذكر الفقهاء أنه إذا كان الشخص مشغول بصلاة أو تناول طعام أو أداء عمل، جاز له التأخير إلى حين الفراغ منه في خيار العيب. يعني ليس المراد الفورية العقلية بمجرد الكشف والتعرف على العيب في نفس الوقت، بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف. مرات أنت تطلع على العيب، يعني المتعارف تأخر من يوم إلى غد عند فراغك، بس مو تأخر ثلاثة أيام وأربعة أيام، هذا أصبح تأخير كثير. حسب اختلاف الموارد، يعني حسب اختلاف موارد المبيع والثمن، وأحيانا المبيع ما يستحمل التأخير، مثل العيوب اللي توجد وين؟ في الفواكه والخضر أو ما هو قابل للتلف، هاي ما تقبل التأخير كثير. ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار، يعني لا نشترط في نفوذ خيار العيب وإنجازه وإيجاده حضور من عليه الخيار، سواء كان البائع أو كان منه المشتري، لأن من عليه الخيار يعني من ثبت عليه الخيار. مرة يثبت على البائع والمشتري ماذا؟ يريد يطالب به، ومرة يثبت على المشتري والبائع يريد يطالب به. من يشترط حضور من عليه الخيار سواء كان البائع أو المشتري، بل يجري حتى مع غيابه. مثلا أنا مشتري ثبت لي خيار العيب، مو شرط أنه أذهب إلى صاحب المحل وإلا يجي نفس البائع حتى أثبت خيار الفسخ مثلا بالعيب، حتى لو كان غائب مسافر بس يوجد وكيله النائب عنه البديل عنه هذا كافي، بل يجري حتى مع غيابه، كما لو ترك وكيل أو نائب أو مات وترك وارث أو مثلا ترك وصي، كلها من الممكن أن يجري معها. نعم، لهذا احنا ما نشترط وجود من عليه الخيار، بل حتى مع غيابه يمكن نفوذه وإيجاده. والوجه في ذلك لأن هذا حق شرعي ثبت لك الشارع، إن وجد من عليه الخيار أو لم يجد أنت لك حق ماذا؟ تفسخ. نعم. مسألة 711، لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في 4 صور. احنا ما تقدم عندنا بالمسائل السابقة كنا نثبت خيار العيب في بعض موارد المشتري إلى حق يفسخ، لكن توجد صور وردت في الروايات والأخبار منعت من إجراء خيار العيب. ما يجوز للمشتري شرعا وتكليفا أن يفسخ البيع عند حصول البيع والنقص في المبيع، ولا له الحق أن يطالب بقيمة التفاوت والأرش في 4 صور. الصورة الأولى أن يعلم بالعيب عند الشراء، أي يطلع المشتري على وجود العيب والنقص في المبيع عند شرائه. يعني الآن هو جاء لشراء السجاد مثلا، واطلع أن السجاد بماذا؟ بعيب أو نقص في ألوان السجاد، مثلا اللون باهت أو اللون خفيف، هو اطلع ورآه وقبل، هذا يسموه علم بالعيب وأقدم على الشراء. نعم، ذكروا الفقهاء أن الإقدام عمدا على الشراء لا يوجب الضمان، فبعد ما لك تجري الخيار. لماذا؟ لأنه مع فرض العلم بالعيب يكون الشراء إقداما عمدا، والإقدام العمدي لا يوجب الخيار، أنت أقدمت متعمدا ومطلعا. هذا أولا. ثانيا، موضوع جريان خيار العيب موضوعه الجاهل بوجود العيب وليس العالم به، لأن الروايات ذكر المستفاد من الروايات أنه لك حق تأخذ خيار العيب لأن أنت جاهل ما عندك علم بوجود العيب. أما إذا كنت عالم أنه هذا بي عيب وأقدمت على شرائه، لا تشم لك روايات بعد وأخبار منه خيار العيب. نعم، يعني أنت خارج عنه موضوعا، خارج عنه موضوعا. نعم، لهذا قال أن يعلم أي المشتري بالعيب أي بالنقص الموجود في المبيع عند الشراء، ومع ذلك أقدم عمدا على شرائه، بعد لا يوجب لك الخيار لأن الإقدام لا يوجب الضمان ولا يثبت لك الخيار معه، وموضوع الخيار خصوص الجاهل بوجود العيب وليس العالم به. هاي أولا. اثنين، أن يرضى بالمعيب بعد البيع، يعني المشتري يطلع على وجود النقص في العين ويرضى بالمعيب بعد البيع، يقول أنا يعني يطلع وشاف العيب موجود في المبيع ورضى به. أما رضى به لأن مثلا العيب لا يوجب نقص في المالية فقبله، قال مثل هكذا عيب مقبول أقبله رضى به، أو أنه إلى حاجة وضرورة في هاي العين يريدها محتاجها لضرورة فقبل بها حتى ولو كانت معيبة، هذا مع الرضا بالعيب هذا يعتبر تنازل عن حقه في الفسخ، وإذا تنازل عن حقه بعد سقط حقه. وأكو مقولة عند فقهائنا يقولون الساقط لا يعود، يعني إذا سقطت حقك بعد حقك ما يعود، لأن حقك يثبت إليك حتى أنت تأخذ به، إذا ما أخذت به وسقطته بعد الساقط لا يعود، ومع الرضا بالعيب يكون تنازل عن حقه وإسقاط عنه. نعم، هاي ثانيا، أن يرضى المشتري بالمعيب بعد البيع. نعم، قلنا أما لأنه لا يجب نقص في المالية أو لحاجة وضرورة المشتري إليه. ثالثا، أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت، يعني المشتري سقط حقه عند إجراء صيغة البيع، يعني يقول له البائع بعتك، المشتري يقول اشتريت، ونعم ولو ثبت لي حق بالفسخ أو الرد أو أخذ التفاوت لا أريده منك. هذا مورد من الموارد. أو هو يطلع على العيب ويراه ويقول له لي حق في الفسخ ولكني أسقطته، ما أريد أني أفسخ معاك بخيار العيب. إذا سقط حق عند إجراء صيغة البيع من جهة الفسخ، يعني ما يريد يفسخ بخيار العيب، أو من جهة مطالبته بالتفاوت، يعني ما يريد يطالب بيمن. وطبعا مطالبة بالتفاوت متى تكون؟ في الموارد اللي ما يمكن بيها، مثل منه الرد، مثل موارد عدم، مثل عدم التصرف المانع من الرد أو الإرجاع. ويقول له وأسقطت حقي أيضا عندك بالنسبة إلى ماذا؟ المطالبة بالتفاوت مثلا. فعند ذلك إذا أسقط حقه مع فرض السقوط لا حق له في الرجوع كما قلنا، لأن الساقط لا يعود. إذا تنازلت عن حقك وأسقطته بعد ما إلك حق ترجع مرة أخرى تأخذه، لأن إذا أسقطت حقك بعد الساقط لا يعود. رابعا، أن يتبرأ البائع من العيب. التبرؤ بمعنى نفي تحمل المسؤولية، يعني البائع يقول للمشتري انظر للمبيع، إذا أعجبك ورضيت به اشتريه، إذا ظهر فيه عيب ولو مستقبلين أنا غير مسؤول عنه ولا أتحمل مسؤوليته، وما إلك حق تفسخ معاي لا بخيار عيب ولا بأخذ التفاوت وقيمة العرش. إذا البائع نفى تحمل المسؤولية على وجود العيب وقال إنه غير مسؤول ولا يضمنه لو ظهر في المبيع، نعم، وهذا الآن موجود عندنا بالتعارف الخارجي، يعني يسألك يقول لك هذا المبيع انظر إليه، إذا عجبك اشتريه، إذا لا يعجبك لا تشتريه، وإذا ظهر فيه نقص أو عيب أو صفة غير موجودة أنا ما مسؤول عنه وليس ضامن. هذا يسموه التبرؤ. التبرؤ أي نفي تحمل المسؤولية. إذا تبرأ البائع من العيب، نعم، بعد ما إلك حق ترجع مرة أخرى تفسخ بيمن بخيار العيب حتى لو ظهر وجود العيب في المبيع، نعم. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به. إذا تبرأ البائع من عيب خاص موجود في العين، كما لو راد يبيع لجهاز وقال له أنا أتبرأ من عيب وجود القدم في الجهاز، هذا الجهاز إذا ظهر قديم أنا ما أتحمل مسؤوليته، أنت انظر إليه، يعني تبرأ من يا عيب القدم في الجهاز، فظهر وجود عيب ونقص آخر إنه هذا الجهاز بعطل في أحد أجزائه. المصنف قال المشتري إلى حق يفسخ بس بيمن بالعيب الآخر مو بالعيب الأول، لأن العيب الخاص الأول اللي هو القدم تبرأ منه البائع وما تحمل مسؤوليته ولا ضمانه، لكن أنت إليك حق تفسخ بيا عيب العيب الثاني، أي العيب الآخر اللي هو العطل في أحد أجزائه، فللمشتري الفسخ به، به يعني بالعيب الآخر. وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم. إذا ما تمكن من رد المبيع قلنا بيا سبب بالتصرف المانع اللي يمنع من الرد سواء كان خارجي أو اعتباري، يستطيع أن يأخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب اللي هو مسمى بيمن بالأرش، يعني على نفس ما تقدم عندنا في مسألة 709 و707. نعم، مسألة 712، إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ التفاوت. إذا ظهر وجود في المبيع عيب ونقص ثم طرأ وحدث ووجد عيب آخر بعدما قبض المشتري لهذا المبيع، نعم، الوارد بالروايات المشتري إلى حق يفسخ بس يفسخ بيمن بخيار العيب على العيب الأول، لكن إذا طرأ عيب ثاني بعد ما إلى حق يفسخ به. لماذا؟ لأن موضوع الخيار والفسخ وموضوع الرد هو منه العيب الأول، وإذا ظهر عيب ثاني بعد ما إلك حق تفسخ لأن الموضوع الأول انتفى، لما ظهر عيب ثاني الموضوع الأول ماذا به؟ انتفى، أنت إلك حق ترد بالعيب الأول، لكن إذا ظهر عيب ثاني بعد ما قبضت البيع ما إلك حق ترد. الروايات ذكرت هكذا، لأن موضوع الرد هو العيب الأول وانتفى بوجود العيب الثاني. نعم الروايات ذكرت إلك حق تأخذ قيمة التفاوت بين المعيب والصحيح. لهذا قال إذا ظهر في المبيع عيب يعني نقص، ثم طرأ عليه عيب آخر يعني نقص آخر بعد القبض يعني بعد ما قبضه المشتري، فليس له يعني للمشتري الرد. لماذا؟ لأن قلنا موضوع الرد هو العيب الأول، والعيب الأول موضوع انتفى بوجود العيب الثاني. نعم وله أخذ التفاوت، نعم إلى حق أخذ قيمة الفارق بين الصحيح والمعيب، يعني قيم العين بقيمتها بالعيب بالعيبين، لأن العين قد تنقص قيمتها بالعيبين. أنت إلك حق تفارق تشوف الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب بالعيبين وتشوف شنو التفاوت وتأخذ من قيمة الثمن كمشتري. نعم قال فليس له الرد وله أخذ التفاوت يعني بين قيمتين الصحيح والمعيب اللي هو القرش. نعم الآن المصنف عنده استدراك، نعم أكو بعض الموارد أكو موجود عيب أول وينوجد عيب ثاني، بس يستطيع المشتري يأخذ الخيار، بس يأخذه مو بالخيار الأول، يأخذه بخيار الثاني. هذا قال نعم لو اشترى حيوانا معيبا، كما لو اشترى حيوان مثلا مقطوع الإذن، وهذا قطع الإذن يعتبر نقص وعيب في الحيوان، فطرأ عليه عيب جديد، فحد طرأ يعني حدث وانوجد في الحيوان عيب جديد آخر، كما لو ظهر كسر في عظامه أو مرض في بدنه في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار. احنا سابقا نتقدم عندنا خيار الحيوان، لك حق انت 3 أيام، في أي يوم من الأيام لك حق ترد حتى لو ما ظهر عيب لك حق ترد. هذا الخيار ثبت بالروايات والأخبار، سواء كان الحيوان مبيعا أو ثمنا لك حق 3 أيام تفسخ، إذا انتهت 3 أيام وما فسخت لزم البيع. لو ظهر عندك عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار، يعني التي له يعني للمشتري فيها يعني في الثلاثة الخيار، إلى خيار سمينا يا خيار خيار الحيوان، فله الرد، يستطيع يرد الحيوان بس مو بخيار العيب للعيب الأول، إنما بمن بخيار الحيوان الثابت إليه. لأن إحنا قلنا إذا كان عيب أول وظهر عيب آخر ما إلك حق تبعد ترد، ما إلك حق ترد تفسخ وترد العين، لكن هنا ليش إلك حق تأخذ ترد بمن بخيار الحيوان؟ واضح؟ ونعم قال فله الرد يعني فله يعني فللمشتري الرد يعني رد الحيوان، وإن قبضه يعني حتى ولو قبض منه هذا الحيوان. ليش قال وإن قبضه؟ يريد يشير مال إلى صدر المسألة، لأنه صدر المسألة يقول إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض، لأن هذا الموضوع بعد القبض. نعم المصنف يقول وإن قبضه يعني هذه المسألة مثل المسألة الأولى، بس هنا إلى خيار يرد مو من جهة العيب الأول ولا من جهة وجود العيب الثاني، إنما من جهة وجود خيار آخر له غير خيار العيب نسميه خيار الحيوان ويستطيع إعماله والعمل به. وكذلك الحال في كل مورد طرأ على البعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري، وكذا الحال يعني وكذا الحكم بأن له الرد، في كل مورد يطرأ على المعيب عيبا جديد، يعني مع عين فيها عيب أول ويطرأ ويحدث عليها عيب جديد ثاني، لكن في زمان كان إلى حق يأخذ به بخيار، الخيار هذا خيار آخر غير خيار العيب، مثل منه مثلا كما يذكر الفقهاء خيار تخلف الوصف، 2 خيار تبعض الصفقة، 3 خيار الشرط وغيرها. في هاي الموارد عندك المبيع بعيب أول وطرع ونوجد عليه عيب جديد، لا أنت الآن ليس لك الحق في الرد، لكن أنت لك خيار آخر غير خيار العيب، منه خيار منه تبعض الصفقة تخلف الشرط، خيار الشرط نفسه، فإلك حق تفسخ من جهة هذا الخيار الثاني. نعم، لهذا قال وكذلك الحال، يعني وكذلك الحكم بأن لك الرد في كل مورد طرأ، يعني حدث ووجد، على المعيب، يعني العين التي فيها عيب أول، عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري فيستطيع العمل بهذا الخيار الثاني. نعم. مسألة 713، إذا لم يطلع البائع على خصوصيات ماله بل أخبره بها غيره فباعه على ذلك، أو باعه باعتقاد إنه على ما رآه سابقا ثم ظهر إنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ. بمعنى إذا البائع ما اطلع ولم يعلم ولم يتبين له بعض الخصوصيات اللي موجودة في ماله، مثل عنده عين ما يعرف الخصوصيات والصفات بها، لأن بعض الأعيان قيمتها المالية تزداد بزيادة خصوصياتها وصفاتها، مثل السجاد، الأجهزة، مثلا الأدوات، مثلا طريقة صنعها أو مميزاتها أو جودتها، الزيت قيمتها. هو ما مطلع على الصفات اللي موجودة بالعين اللي زيت قيمة المال ماله، لم يطلع ولم يعلم ولم يتبين على خصوصيات ماله. الخصوصيات نقصد بيها الصفات والمميزات اللي زيت قيمة المالية للعين. نعم، كيف ذلك؟ نعم، بل يعطينا مصنف مثال إلى بل أخبره بها غيره، يعني أخبر البائع بصفات الببيع مالته غيره، مثل بنو، مثل الشخص الذي اشترى منه سابقا، هو الآن عندي الآن العين أريد أبيعها لكن سابقا مشتريها من بائع آخر، البائع الآخر من اشتريت منه العين ما ذكر لي، فقط هاي الصفات اللي الصفة الأولى الثانية الثالثة أكثر ما ذكر لي، ثم ظهر أنه بهاي المبيع موجود صفة رابعة وخامسة زيد القيمة بس البائع الأول ما أخبرني بيها، هذا مورد. أو مثلا أو أخبره وكيله في الشراء، أنا أرسلت وكيل اشتري عني العين، الوكيل اشترى العين، سألت قلت له ما هي صفات المبيع الذي اشتريته لي، قال لي فيه صفة كذا وكذا وكذا، لم يذكر أكثر، وظهر أكو صفات أخرى الوكيل ما أخبرني بها الزيت قيمة المالية. وعلى ضوء ذلك، يعني على أنا كبائع على إخبار البائع السابق بعت المبيع مالي وبعت وقيمت على الصفات اللي أخبروني بها أو على إخبار صفات الوكيل. فالمصنف يقول فباعه على ذلك، يعني على الصفات المخبر بها، على ثمن معين، لأن نعرف أن الثمن يزداد وينقص حسب الصفات والخصوصيات الموجودة في العين. نعم، أو باعه باعتقاد إنه على ما رآه سابقا، يعني سابقا الآن كبائع رأيت العين اللي اشتريتها وشفت الصفات الموجودة بها وردت بيعها، والآن تبين أكو بها صفات أخرى أنا ما تفحصتها جيدا الزيت قيمتها، كما لو بعت العين بمئة وظهر أنها بها صفات اللي حق أبيعها بمئتين لأن صفات تزيد القيمة والمالية. المصنف يقول إذا ظهر لك هذا الأمر وظهر أنه أكو صفات تزيد القيمة وأنه أحسن حال، إلك حق تروح تفسخ من المشتري وترجع المبيع مالك. نعم، طبعا هذا نقدر نوجه بأحد بعدة أوجه. أولا يمكن يتوجه بخيار الغبن، يعني أنت بعته بمئة ظهرت قيمته شقد بالسوق 200، يتوجه بخيار الغبن. واثنين نقدر هم نوجه بيا خيار الرؤية، لأن أنا بعته على رؤيتي السابقة ثم ظهر أن به صفات ومميزات وخصوصيات تزيد قيمته، فأقدر أفسخ بخيار الرؤية أيضا. لهذا قال إذا لم يطلع البائع، لم يطلع يعني لم يعلم ولم يتبين له على خصوصيات ماله، يعني على الصفات والمميزات التي تزيد قيمته المالية، بل أخبره يعني أخبر البائع بها يعني بالصفات والخصوصيات غيره، يعني غير البائع، غير منه، أما البائع السابق اللي اشتريت منه أو وكيلي بالشراء. نعم، فباعه يعني البائع بعته على ذلك، يعني على الصفات المخبر بها، لأنني على الصفات المخبر بها قيمت أنه يسوى 100 دينار فبعته ب100 دينار، أو باعه باعتقاد إنه على ما رآه سابقا. البائع باع على اعتقاد إنه هذا نفس مال اللي رآه سابقا من الخصوصيات والصفات، ثم ظهر إنه يعني المال يعني المبيع كان أحسن من ذلك، يعني بصفات وخصوصيات تزيد قيمته المالية أكثر من الثمن اللي أنا بعت به. بعت بمئة، ظهرك بصفات تخليني أقدر أبيع بمئتين. طبعا هذا فارق كبير بالقيمة المالية، يعني الضعف هذا ما يتسامح بالعقلاء. نعم، فله الفسخ، إلك حق تفسخ، لأن الثمن الذي باع به على القيمة والخصوصية المخبر بها أو التي رآها بها سابقا، والحال ظهر أنه ثمنه أكثر من قيمته بسبب المواصفات الحسن الموجودة به، إلك حق تفسخ، أما بخيار الغبن أو خيار الرؤية. مسألة 714، إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضا حذرا من التدليس بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغني عن ذكره لانصراف ونحوه. البائع إذا راد يبيع العين هو ما مجبر ولا ملزم يبين للمشتري رأس المال، لكن أكو بعض البائع بعض الذين يبيعون أموالهم يقول له هذه العين اشتريتها بـ10 وأبيعك إياها بـ12، هذا نسميه بيع المرابحة، البيع اللي يكون بملاحظة رأس المال. إذا أنت بعت له وذكرت له رأس المال وذكرت له قيمة الزيادة والمرابحة، المصنف يقول إذا أخبر البائع المشتري برأس المال لابد على البائع أن يخبر المشتري أيضا حذرا من وقوع التدليس اللي هو إخفاء وستر ماذا؟ بعض الأشياء اللي توجب النقص في المالية بكل ما يوجب نقصانه، يعني كل ما يوجب نقص رأس المال أو زيادته أو زيادة رأس المال مما لا يستغنى عن ذكره، يعني مما لا يمكن أن نترك ذكره، الموارد اللي نستغني عن ذكره، أما وجود انصراف، الانصراف نقصد به تبادر الذهن، يعني أكو أشياء أنا ما يحتاج أوصف لك إياها لأن هي تتبادر بذهنك، أو ونحوه، نحوه غير الانصراف وتبادر الذهن منه التعارف الخارجي. مرات أنا أبيع لك عين بس أنا أبيع لك إياها على التعارف الخارجي، مو إلا أذكر لك قيمة ما يوجب النقص أو الزيادة في القيمة المالية. أو مثل منه إطلاق العقد، إذا أكو إطلاق العقد شنو معناه؟ يعني ما مقيدين بقيد، فينصرف لإلمن للمطلق، هاي يسموها مقيدات. إذا أكو انصراف يعني تبادر ذهن ما يحتاج بعد تقيد، لأن الانصراف هو نفسه مقيد. ونحوه غير الانصراف مثل منه يريد يشير المصنف إلى التعارف الخارجي. إذا أكو أمر بالتعارف الخارجي يبين ما يوجب النقص أو الزيادة بعد ما يحتاج أن أقيد لك، لأن الأمر ينصرف إلمن للمتعارف، لأن التعارف أيضا يعتبر مقيد. 3، إطلاق العقد. نعم، تبادر الذهن يعني أنا إذا بعت لك هاي العين المتبادر والمنصرف لأذهاننا هذه الصفة اللي هي تنقص المالية أو الزيادة. نعم، فبعد ما يحتاج يحدد لك لأن نفس الانصراف هو معين. ونحوه مثل منه التعارف وإطلاق العقد، ذني يسموهن مقيدات محددات، إذا موجودات بعد ما يحتاج أقيد لك وما يحتاج أخبرك بما يزيد قيمة المالية أو ينقصها. إذا ما موجودات هذني المقيدات بعد ما تقدر تستغني وتترك ذكر ماذا؟ الإخبار، بل يجب عليك الإخبار بكل ما يوجب نقص رأس المال أو زيادته. لهذا قال إذا أعلم يعني أخبر البائع المشتري برأس المال، فطبعا ليش قال أخبر؟ لأن هو مو واجب عليه يخبره، لكن إذا أراد يبيع بها بملاحظة رأس المال يلزم عليه هذا الأمر، وهو فلا بد يعني على البائع أن يخبره، يعني أن يخبر المشتري أيضا يعني إضافة إلى إخباره برأس المال حذرا من التدليس، يعني حتى ما تقع في موارد الستر والخفاء لبعض الأمور اللي توجب خيار التدليس بكل ما أوجب نقصانه، يعني ما أوجب يعني ألزمه ما يوجب يعني ما يلزم، نقصانه يعني نقصان رأس المال، أو زيادته يعني زيادة رأس المال المبيع، مما لا يستغنى يعني مما لا يستغنى يعني مما نحتاج إلى ذكره ولا نستطيع تركه. هاي لا نافية، لا يستغنى عن ذكره يعني نحتاج إلى ذكره. شنو السبب؟ قال عن ذكره لانصراف، لأنه ما نقدر نستغني عن ذكره لأن ما موجود عندنا انصراف ولا تعارف ونحوه، يعني ولا تعارف خارجي ولا أطلاق عقد. إذا ذني موجودات بعد ما يحتاج أنت تذكر، ما تحتاج تخبر بما يجب النقص والزيادة، لأن ذنهن مقيدات محددات. أما إذا ما موجودات لا، يعني بعد مما لا يستغنى عن ذكره يعني مما نحتاج إلى ذكره. فإن لم يفعل كأن لم يخبره. الآن المصنف راح يعطينا أمثلة للصفات اللي توجب نقص في رأس المال أو زيادته، راح يعطينا مثال. فإن لم يفعل يعني المشتري ما أخبر، الباع ما أخبر المشتري. كأن لم يخبره، الباع لم يخبر المشتري بأنه اشتراه نسيئة. طبعا اللي يشتري عين نسيئة يملكها. إذا أنا اشتريت هذا الجهاز نسيئة بعدني ما دافع ثمنه، أنا ملكته يحق لي أبيعه حتى لو بعدني ما دافع ثمنه. لكن لما أنت تبيعه لمشتري جديد لابد تخبره أنك أنت ماذا مشتري نسيئة بعدك ما دافع ثمنه. لماذا؟ لأن أكو حق للبائع متعلق به، وهذا الحق يوجب نقص ماليته. لما أنا أشتري منك جهاز أو مبيع طلق ملك إلك طلق، هذا يسبب زيادة في ماليته، بخلاف ما لو اشتريت منك مبيع نسيئة متعلق بحق الغير، لأنه في أي وقت يستطيع ذاك حق الغير يفسخ ويرجع ياخذه، هذا يسبب نقص في ماليته. ولما أنت بعت لي برأس مال كان المفروض تخبرني بهاي الصفة، لأن هاي الصفة سبب نقص بماليته. أعطيتك أنا سعره 100 ثم ظهر إنك مشتري نسيئة، من يبيعون الشيء اللي مشترى نسيئة ما يبيعوه بمئة، يبيعوه بسبعين، لأن حق الغير متعلق به، في أي وقت يحتمل إنه يرجع. إذا الباع الأول ما قدر يسدد يقدر الداخل الباع الثاني ما قدر يسدد يقدر الباع الأول يجي يفسخ يأخذ العين مالته. فلهذا المصنف يقول كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة، نسيئة يعني لم يدفع ثمنه لحد الآن، أو رح يعطينا مثال آخر المصنف مما يوجب نقص في المالية، أو مشروط بشرطهن مثل خيار الشرط أو بيع الخيار، يعني يمكن بعد شهر احتمال يفسخ البائع ويرجع ياخذ المبيع مني، وأنا اشتريته واشتريته بمئة وهيشي صفة نقص ماليته. نعم. أو قال مشروط بشرط من دون أن يخبر أنه هذا المبيع شراء مشروط بشرط، ثم اطلع المشتري على ذلك، يعني المشتري علم أنه هذا المبيع اللي اشتراه البائع باع لياه هو مشتري نسيئة بعد ما دفع ثمنه. نعم. أو أنه مشروط بشرط والبائع اللي باع لياه لحد الآن لم يوفي بالشرط، ويحتمل البائع الأول في أي وقت يرجع ماذا يفسخ. نعم. طبعا هاي الصفات كلها توجب نقص بمن؟ بالمالية. نعم. نعم. واطلع المشتري على ذلك إنه اشترى نسيئة أو مشروط بشرط كان له فسخ البيع. المشتري اللي حق ماذا يفعل؟ يفسخ البيع، يقول له هذا المبيع مالك أخذه، رجع لي ثمنه، لأن أنت مشتري نسيئة لحد الآن ما دافع ثمنه، بأي وقت يرجع الباع الأول يأخذه مني. هاي أولا. ثانيا أنت مشتري باشتراط شرط ولحد الآن ما موفي شرطه، فأيضا لهذا الفقهاء يقولون هذا المبيع بعد ملكيته متزلزلة، أنا ملكته وأقدر أبيعه بس ملكيته متزلزلة لحد الآن ما مستقرة ثابتة. نعم. كان له أي للمشتري فسخ البيع حتى ما ندخل الضرر على المشتري، الشارع ثبت له ماذا؟ خيار الفسخ. ولو باعه مرابحة أي بزيادة على رأس المال ولم يذكر إنه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له، كما أن له حق فسخ المعاملة. طبعا هذا إذا باعه بملاحظة رأس المال اللي تكلمنا عنه بالحكم الأول. أما يبيع مواضعة، شنو يعني مواضعة؟ أقل من قيمة رأس المال، أو يبيع على نحو التولية يعني مساوي له، مساوي إلى يجي هذا الحق. شنو المشتري ما إلى حق بس يفسخ. أما لو باع مرابحة، نعم يعني شنو مرابحة؟ يعني بزيادة على رأس البال، ولم يذكر البائع للمشتري إنه اشتراه نسيئة مثلا، يعني ما ذكر لأنه أنا مشتري وبعدني ما دافع ثمنه، نعم، وإنما مؤخر إلي دفع الثمن لمدة شهر. المصنف يقول المشتري الجديد اللي اشترى الببيع إلى حق يأخر دفع الثمن بنفس الأجل الذي اشترى به البائع هذا المبيع. هو البائع مو مشتري المبيع نسيئة وإلى حق يدفع الثمن بعد شهر، المشتري الجديد هم إلى حق ما يدفع الثمن لهذا البائع اللي اشترى منه العين إلى انتهاء مدة الشهر، لأن بعد ما ينتهي الشهر راح ماذا يفعل المبيع؟ البائع الأول يدفع الثمن لمن؟ لمن اشترى منهم. فإذا دفع ثبت ملكيته والمشتري راح يقدر يدفع للآن ويطمئن، وإذا ما دفع راح يقدر البائع الأول يفسخ ويأخذ المبيع، والمشتري الثاني لحد الآن ما دافع أي ثمن فليس عليه ما يوجب الضرار. هذا إلى خيار. وإلى خيار آخر، ما هو؟ إنه له حق فسخ المعاملة أيضا. إذن الخلاصة المسألة إنه البائع إذا باع شيء عين للمشتري بملاحظة رأس المال، إذا باع لتولية أو مواضعة كما لو باع لعين مشتريها نسيئة أو مشروطة بشرط، المشتري ما إلى حق إلا يفسخ المعاملة حتى يدفع الضرر عن نفسه. وإذا كان البائع قد باعه مرابحة أي زيادة على رأس المال وما ذكر البائع المشتري إنه اشترى نسيئة، المشتري إلى خيارين. خيار المشتري الجديد إلى خيار ما يدفع الثمن للبائع، إلى أن البائع يدفع ثمن المبيع علماً للبائع الأول، وإذا ما يدفع الثمن لمدة شهر بنفس الأجل الذي هو متأخر به يقدر يدفع الضرر عن نفسه، هاي أولا. أو إلى كمشتري حق يفسخ المعاملة أيضا مثل منه؟ مثل المورد الأول، مورد البيع المواضعة والتولية. نعم، أما مسألة 715 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد.